بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الباعث الحديث لإمام ابن كثير رحمه الله. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه، فقال وهو واسع الخط في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فلولا أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه صحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. طيب، مستدرك الحاكم ألفه ردا على أهل البدع الذين قالوا: ما نأخذ إلا بما في الصحيحين، فأراد أن يثبت لهم أن ثمة أحاديث خارج الكتابين وهي صحيحة وعلى شرطهما، وألفه كتابه، يعني كتاب عظيم على طريقة أهل السنن على الأبواب، ولكن وقع فيه وهم كثير، وقدر الربع منه، الربع الأول، كتبه واعتنى به هو، لذلك الخطأ فيه قليل جدا بالنسبة إلى ما بعد ذلك، وهو متساهل في التصحيح، قريب تصحيحه من تصحيح ابن حبان، وكان يعقب كل حديث لذلك واستدرك عليهما، ويعقب كل حديث بقوله صحيح على شرط الشيخين، أو صحيح على شرط البخاري، أو صحيح على شرط مسلم. وقد مر معنا الشروط التي يعني شروط صاحبي الصحيح الإمام البخاري والإمام مسلم، وأنهما ما نص، يعني الإمام البخاري لم ينص على كثير من تلك الشروط، ولكن هذا هو الذي معروف عند أهل العلم، سواء كان في شرط الاتصال أو العدالة أو الضبط. العدالة والضبط شبه يعني أكثر العلماء لم يختلفوا في كثير منها، قواعد متقاربة، يعني كلامهم متقارب. الاتصال مر معنا الكلام فيه والخلاف بين الشيخين، وأن البخاري يشترط اللقاء ولو مرة، وأن مسلما إمكان السماع مع المعاصرة، ولم يشترط ذلك بل عاب ذلك القول. فهل قول الإمام الحاكم على شرطهما يريد نفس الرجال الذين أخرج لهم البخاري ونفس الرجال الذين أخرج لهم الإمام مسلم، أو يريد أن هؤلاء الرجال بنفس قوة رجال الشيخين أو الصحيحين، وإن لم يكونوا مخرجين في الكتابين، فيأتي برجل مثلا ثقة، لكن هذا الرجل ما أخرج له البخاري ويقول على شرط البخاري، ولكن لكونه ثقة قد أخرج الإمام البخاري في الثقة عن رجال مثل ثقة هذا الرجل فيقول على شرطه، هل هذا مراد الحاكم مثلا؟ قولان لأهل العلم. تجد حكاية الخلاف في توضيح الأفكار للصنعاني، ولكن الأقرب والله أعلم أنه يريد رجال الشيخين، رجال الكتابين، لأنه صرح في أكثر من موضع من كتابه أنه على شرط البخاري فإنه أخرج لفلان وفلان، وأنه على شرط الشيخين فإنه ما احتج بفلان وفلان وفلان، فإنه يصرح بذلك، فدل على أنه يريد الرجال المخرج لهم في الكتابين. وإذا قال في حديث على شرط الشيخين ولم يكن أحد، يعني ولم يكن الرجال في هذا الحديث وفي هذا السند مخرج لهم في الكتابين، فهذا من باب الوهم لا من باب المنهج الذي ارتضاه، من باب الوهم. لذلك العلماء عندما يتعقبوا الحاكم يقولون، لما يقول على شرط مسلم يقولون لا هو ليس على شرط مسلم، فإن فلانا لم يخرج له الإمام مسلم، أو يقول على شرط البخاري، يقول المنتقدون لا ليس على شرط البخاري. لماذا؟ لأن ذلك الرجل لم يحتج به الإمام البخاري، فدل على أن المراد بقوله على شرط الشيخين رجال الكتابين. فيقول هنا وهو واسع الخط في شرط الصحيح، في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره. إذن هذا مر معنا في الدرس الماضي أن ابن الصلاح إيش يقول في التصحيح والتضعيف؟ أنه أغلق باب الاجتهاد في ذلك، صحيح؟ فإذا لم نجد تصحيحا وتضعيفا للمتقدمين نحن إيش نفعل؟ ما نجتهد، نتوقف. وهنا إيش يقول؟ هو رد على نفسه في هذا، فيقول في مستدرك الحاكم متساهل، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. اجتهد أو لم يجتهد الآن؟ هو يا جماعة اجتهد، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، يعني فيضعفه. اجتهد أو لم يجتهد؟ اجتهد. لذلك علق شيخنا وصي الله عباس على هذا الموضع عندما أخذنا الكتاب الذي هو المقدم عليه، قال هذا من تناقضه في هذا الموضع. يقول ابن كثير في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، يعني اللي فعلا مستدرك على الصحيحين، يعني هذا الحديث نفس الرجال ونفس الطريقة التي احتج بها البخاري ومسلم ولم يخرجاها هذه الأحاديث في كتابيهما، فنقول خلاص هذا هو، ولكنه قليل بالنسبة للكتاب. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، إذن هذا من باب الوهم، يقول على شرط البخاري وهو في البخاري ولم يخرجه وهو في البخاري، قالوا هذا لا وهم. وفيه الحسن والضعيف والموضوع، لا إله إلا الله، فيه موضوع. لذلك الحافظ الذهبي من أعلم الناس بمستدرك الحاكم، لخصه وتعقبه، ولكن تلخيصه يحتاج أيضا إلى عناية، لذلك اعتنى به شيخنا مقبل رحمه الله برجال الحاكم وبمستدرك الحاكم، فخرج رجال الحاكم وتكلم عليهم في كتاب مستقل. والمستدرك قرأه، يعني كان يتعقب ومطبوع الحمد لله، وكنا نقرأه في دماج، كان يقرأ ويعقب ويراجع. وأيضا شيخنا مقبل من أعلم الناس بالمستدرك، وبرجال الحاكم كان يحفظهم حفظا رحمه الله. وكان يقول في كلام الذهبي وكثير من المخرجين يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي. متى يكون الذهبي موافقا للحاكم؟ إذا قال صحيح. إذا قال إيش؟ صحيح ووافقه الذهبي أو أقره الذهبي. إذا سكت الذهبي ما نقول أقره الذهبي ولا ووافقه الذهبي، إيش نقول؟ وسكت عليه الذهبي، سكت عليه. كان في البداية يقول ذلك، قال نعدل، كنا نقرأ معه كتاب الشفاعة، فإذا مررنا وأقره الذهبي يقول عدلوا وسكت عليه الذهبي، يقول ما نستطيع أن نجعل هذا إقرارا إنما سكوتا. فأنت إذا لم تجد في تلخيص الذهبي موافقة في التصحيح فلا تقول أقره ولا وافقه، إنما قل سكت عليه. نرفع كلام الله من عند قدمك. قال وفي التعليق قال اختلفوا في تصحيح الحاكم الحديث المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد على تصحيحه مطلقا، وهذا هو تساهل، والحق ما قاله الحافظ بن حجر، إنما وقع الحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وقد وجد قال وقد وجدت قريبا نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهاء إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكم على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط وقد طبع كتابان. لكن كلام الحافظ فيه كلام جيد جدا، ولا يستغني طالب العلم عن كتابه، كتاب الحاكم. والاستدراك ليس معناه إلزام، ليس معناه أنه يلزمهما بإخراج هذين الكتابين. من ألف كتاب الإلزامات؟ الدارقطني. الإلزامات يعني يلزمهما أن يخرج هذه الأحاديث، فألف الإلزامات. والصحيح هل يلزمهما؟ لا يلزمهما، لأنهما لم يشترطا أن يخرج كل صحيح عندهما، كل حديث صحيح عندهما ما اشترطا ذلك، وإنما سمى البخاري كتابه إيش؟ الصحيح المسند المختصر، سماه مختصرا، واختصره من ألف حديث. وهكذا الإمام مسلم لما ذكر لأبي زرعة الأحاديث قالوا له هذا جمع كتاب صحيح ذكر فيه أربعة أحاديث، قالوا أين بقية الأحاديث الصحيحة أبو زرعة؟ فقال الإمام مسلم إنما أخرجت ما أجمعوا عليه، ليس كل حديث عندي أخرجته، إنما أخرجت ما أجمعوا عليه، ويريد إجماعا خاصا. فلا يلزمهما ما ألزمهما به الدارقطني. قال وموطأ مالك تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ولا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، فالبخاري ومسلم أكثر صوابا من موطأ مالك، لأنه أكثر فيه من البلاغات ومن الآثار ومن كلامه الفقهي، نعم بلاغات والمراسيل. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب، والذي أمره من؟ عمر بن عبد العزيز. وأول الجامع في الأبواب ابن جريب ابن جريج كابن جريج وهو شيء من مالكي. كانوا في عصر ابن جريج جمع في الأبواب ومالك الموطأ وهو أصحها في تلك الحقبة. ها ومعمر وهمام كلهم وابن أبي شيبة كلهم في تلك الحقبة، يعني كانوا متأخرين قليلا عنهم ابن أبي شيبة لكن ألفوا، وكان في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن أصح أكثر صوابا كتاب من؟ كتاب مالك. لما جاء البخاري ومسلم فما أجمع العلماء على أن هذين الكتابين أفضل الكتب المصنفة في تجريد الحديث الصحيح. قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي من بلادنا هذا ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. ابن أبي ذئب معاصرا له، معاصر الإمام مالك، وكان له موطأ أيضا، كان له موطأ أيضا، ولكن هذا الموطأ ما وجد، كان أكبر من موطأ مالك. فلما قيل للإمام مالك كيف تؤلف هذا وقد ألف في هذا الباب، قال ما كان لله بقي. وكان بين ابن أبي ذئب ومالك وحشة وكلام شديد بينهما. لما بلغ ابن أبي ذئب أن الإمام مالك قال إيش، رد حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث حكيم بن حزام، فجاء خبر إلى ابن أبي ذئب قال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. بعض العلماء يقول هذا من كلام إقران لا يقبل، وبعضهم يقول هذا من باب تعظيم السنة، باب تعظيم السنة، حديث صحيح. وقد يقول أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضه أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه خليفة العباسي محمد بن عبد الله، وكان مهابا، هذا الرجل كان مهابا يشبه بمعاوية في قوة، ولكن كان عنده شيء من نعم يعني إسراف وكذا، وذلك من تمام علمه. قال وقد طلب المنصور، وقد جاء أيضا عن الرشيد وعن المهدي أنهم طلبوا هذا، أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وهذا من علمه، ما أمر الناس أن يرجعوا ولا جعل الخليفة، طلب منه الخليفة أن إيش؟ أن يجمع الناس على موطئه ومذهبه ويحكم بذلك ويبعث في ذلك إلى الأمصار، أبى الإمام مالك رحمه الله، وهذا من علمه وإنصافه وتجرده، ما أحد جمعت له السنة، وما جمع الحق عند أحد معين، الحق في مجموع منهج أهل السنة والجماعة لا يخرج عن هذا. أما أن تجعل الإنسان كالمعصوم هذا غلط، هذا ما يجوز، حرام، نسأل الله هداية. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمرو بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، النمري القرطبي أبو عمر للشيخ أبي عمر، أنا إيش قلت؟ لا أبي عمر. قال أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار. التمهيد شرح للموطأ ولكن على طريقة الشيوخ والرجال، يأتي بحديث مالك عن ابن شهاب، كل الأحاديث يشرحها، أحاديث مالك عن ابن شهاب فيشرح الأحاديث. يأتي بحديث يعني أحاديث الأعرج مثلا الذي رواه عن الأعرج ابن شهاب عن الأعرج، أو ابن شهاب عن نافع، ابن شهاب عن سالم، يرتب عن طريق الشيوخ. هذا تأليف إيش؟ التمهيد عن طريق الأسانيد. أما الاستذكار فهي على طريقة الأبواب، على طريقة الأبواب الكتاب يشرحه على ما هو عليه. فلما كانت طريقة التمهيد صعبة بالنسبة يعني يصعب على الناس أن يتوصلوا إلى الفائدة، رتبه رجل معاصر، رتبه على ما في كتاب التمهيد، على كتابة الأحاديث التي في نفس الموطأ، أخذ ذلك الشرح الذي في التمهيد ورتبه كما هو في الموطأ، فسهلت الفائدة، استخراج الفائدة. فتذهب إلى الباب الذي في الموطأ، فهذاك نقل الشرح في ذلك الحديث الذي على طريق الشيخ، نقله إلى تحت هذا الباب، فسهل والحمد لله، ومطبوع أظنه في 12 مجلد أو 13 مجلد. وفعلا هذا الكتاب كتاب جامع عظيم، سفر مبارك، علم غزير، ينقل الخلاف ويرجع المسائل ويذكر علل ويذكر، فلا يستغني عنه طالب علم. وهكذا الاستذكار، وما هما كتابان، تجد قد تجد فائدة هنا لا تجدها في ذلك الكتاب، تجد فائدة في التمهيد لم يذكرها في الاستذكار، والعكس، فائدة تجدها في الاستذكار لا تجدها في التمهيد، فلا تستغني عن الكتابين. هذا مع ما فيه من أحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، جمعها ابن عبد البر كلها وصلها إلا أربعة أحاديث ابن الصلاح جمع يعني وصلها أيضا إطلاق. طيب نقف إلى هنا. قال: ولابن الصلاح جزء في هذه البلاغات أربعة، وهي أربعة طبع في بلاد المغرب، يعني وصل الأربعة التي عجز ابن عبد البر عن وصلها، فلا يستغني طالب علم عن هذه الكتب العظيمة، لا تستغني عنها، كتب عظيمة جمعت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وشروح مباركة عن أئمة أعلام، فهو عالم سلفي ابن عبد البر، ينقل مذاهب السلف، فلا تستغني عنه، لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم من هذين الكتابين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.